Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فهذه الحلقة الثانية والتسعون في موضوع الواحد الأحد من أسماء الله الحسنى وصفاته، وهي بعنوان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور والبناء عليها. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وتجصيصها والبناء عليها وإيقادها بالسرج والوقوف عليها خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها، كما هو الآن حال كثير من الناس الذين يعبدون القبور عبادة حقيقية فيذهبون إلى المقبورين وقد قسموهم إلى تخصصات، هذا لمن أراد أن ينتقم من جاره، وهذا لمن أراد أن تنجب، وهذه لمن أرادت أن تنجب، وهذا لمن أراد أن ينجح ولده في الامتحان، وهكذا أصبح لكل واحد تخصص، فيطلبون منهم النصر على الأعداء، ويطلبون منهم الشفاء الشفاء، ويطلبون منهم الإنجاب، حتى وقعوا في ألوان من الشرك ما كانت تخطر على بال أحد أن يقع فيها ممن ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في مكان كان يعبد فيه غير الله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في مكان كان يعبد فيه صنم أو كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهي هضبة قريبة من ساحل البحر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: هل كان يقام فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فلم يكن التحذير من هذه الأماكن إلا مراعاة لجانب التوحيد واحتياطا حتى لا يدخل فيه شيء من الشرك، ونهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج النبي، ونهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتياط للتوحيد والمحافظة على حماه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بعض الناس يأتي لشجرة الرضوان فيصلي عندها، وهي الشجرة التي بايع الصحابة عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها حتى لا يفتتن الناس بهذه الشجرة وحتى لا يتبرك بها. وقال عمر رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الأسود ويقبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الإنترنت موقع أنا السلفي، التوحيد أولا، محمد إسماعيل المقدم. أما التوحيد روح الإسلام وجوهره، لكل دين من الأديان أو فلسفة من الفلسفات نموذج معرفي يلخص المعالم الكبرى والمواقف الأساسية من الألوهية والكون والحياة وما يندرج تحت ذلك من تفريعات وتفصيلات. وهذا النموذج المعرفي يرتكز على مفهوم أساس هو اللب والجوهر. فما هو هذا المفهوم الأساس التي يتشكل منه الإسلام ونموذجه المعرفي؟ وهل يمكن إيجازه في كلمة أو كلمات معدودات؟ للإجابة على ذلك عندنا تجربتان فكريتان. الأولى سجلها عالم مصري عام 1933، لم يكن متخصصا في الأديان وإنما كان رائدا في علم الجغرافيا، واهتدى لهذه الفكرة المهمة عن روح الإسلام بما استقر في وعيه ووجدانه من حقائق الإسلام التي يفهمها المسلم من غير تكلف، وهو الدكتور محمد عوض محمد. والتجربة الثانية سجلها صاحبها في كتاب مهم باللغة الإنجليزية سنة 1982 ميلادي، ثم ترجم مؤخرا بعد صدوره بنحو ثلث القرن 2014، وفيه عرض تفصيلا وتأصيلا لحقيقة أن التوحيد جوهر الإسلام. إنه المفكر الفلسطيني الدكتور إسماعيل الفاروقي. واللافت أن بين هاتين التجربتين في التعرف على روح الإسلام وجوهره نصف قرن. روح الإسلام كان الدكتور محمد عوض طالبا في جامعة ليفربول ببريطانيا، وحدث أن سألته زميلة له عن كلمة واحدة أو كلمات قلائل توضح لها ما روح الإسلام، فدهشه السؤال لأول وهلة، ونظر إلى السائلة ونظرة الحائر المستفسر، وأدرك أن في السؤال شيئا من الغموض. فقالت له زميلته: إننا مثلا نرى أن روح المسيحية يتمثل في لفظ واحد وهو الحب، فهذا هو لباب ديننا والأساس الذي شيدت عليه صروح المسيحية كلها. فما من عقيدة ولا شعائر ولا تعاليم إلا والحب محورها الذي تدور حوله، ولا تكترث لما قد تراه مخالفا لذلك، فما هو من المسيحية في شيء. فقال لها: إنك إذا تريدين مني كلمة واحدة أو كلمات قلائل تكون من الإسلام بمثابة كلمة الحب من المسيحية. فقالت: أجل، فقد يكون روح الإسلام مثلا العدل أو القوة. فأطرق الدكتور عوض قليلا وأخذ يمعن في التفكير لعله يهتدي إلى جواب ترضاه هي ويرضاه هو، وخطر له أن يشرح لها أن للإسلام أركان خمسة، لكنه تذكر أن في المسيحية أيضا صلاة وصياما، وخشي أن تقول له إن هذا من الدين بمثابة الجسم وإنما تبحث عن الروح. فقال لها في صراحة: إنني ما خطر لي يوما أن أبحث عن كلمة واحدة تؤدي كل ذلك المعنى الجليل الخطير، وأنتم معشر الإنجليز قوم تحبون تبسيط كل مسألة، ومع هذا مهليني أتدبر الأمر أو أسأل أهل الذكر، فلا خير في جواب عاجل لا ينطوي على الصواب. ثم عاد الدكتور عوض إلى بيته وأخذ يجيل التفكير في هذا السؤال الذي عرض له على غير استعداد، مدركا أهمية أن يعود للسائلة بجواب يشفي العلة ويريح الفكر من غير تقول على الإسلام بما ليس فيه ولا تحريف لمعانيه. ويصور لنا الدكتور عوض هذه الحيرة وطريقة اهتدائه للجواب، فيقول: لم أكن علم الله من الملمين بعلم الدين، وكنت أحس من نفسي عجزا وقصورا عن معالجة تلك المسألة، ولكني رغم هذا رأيت أن أحاول معالجتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وجعلت أجهد فكري أيما إجهاد، وخيل لي أني أرى أمامي سبلا كثيرة، فجعلت أسلك كلا منها ولا أزال أتبعه إلى نهايته، ثم أعود فأسلك طريقا آخر فاجتازه إلى غايته، وكانت كل خطوة تدفعني إلى خطوة أخرى حتى أبلغ نهاية المرحلة ويتابع. وهكذا سلكت في تفكيري وبحثي طرق شتى، وعجبت إذ ألفيتني أصل في كل مرة إلى غاية واحدة ويسلمني البحث إلى شيء واحد، فقد كان ينتهي بالتفكير دائما إلى التوحيد. إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.